إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال حديثنا يتواصل حول قصة الحديبية وكنا قد انتهينا إلى خبر بيعة الرضوان ثم قدوم بديل بن ورقاء الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعثه صلى الله عليه وسلم به من الرسالة لقريش في بيان حقيقة خروجه صلى الله عليه وسلم للنسك لا للغزو وعرض الهدنة على قريش بما كان إيذانا ببدء التفاوض بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبدأ مستعينين بالله تعالى في بيان ما جرى في ذلك التفاوض كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الشروط من الصحيح وذلك أن بديلا قدم على قريش فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعناه يقول كلاما فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة بنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. هذا هو الفارق بين السفهاء والعقلاء. فأما السفهاء فإنهم أهل عجلة وطيش وتهور، وأما العقلاء فإنهم أهل حلم وصبر وتؤدة. وما سفهاء الفتن عنكم ببعيد، وها أنتم ترون بأم أعينكم ما ندفعه وما تدفعه بلادنا من جراء سفاهتهم وطيشهم. فالسفهاء بعجلتهم قالوا: لا حاجة بنا أن تخبرنا عنه بشيء. وأما العقلاء بحلمهم فقالوا: بل هات ما سمعته يقول. فقال بذيل: سمعته يقول كذا وكذا. أخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إنما خرج لنسك لا لغزو، وأنه صلى الله عليه وسلم يعرض مدة يمادد فيها قومه. فعندئذ قام رجل يقال له عروة بن مسعود الثقفي، وكان كافرا في ذلك الوقت، ولكنه قد أسلم بعد ذلك في العام التاسع الهجري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلكم الرجل من ثقيف، ولكن أمه كانت تنتسب إلى قريش. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كما ثبت في سياق رؤيته صلى الله عليه وسلم للأنبياء، فقال: ورأيت المسيح ابن مريم وأشبه الناس به عروة بن مسعود. فكان فيه شبه بالمسيح عليه السلام من جهة شكله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ذلكم الرجل عندئذ وكان لا يزال كافرا، فقال لقريش: أي قوم، ألستم بالوالد؟ أي ألستم مني بمنزلة الوالد؟ لأن أمه كانت تنتسب إليهم. قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ أي ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني، هل تتهمونني بسوء أو شر أو نحو ذلك؟ قالوا: لا. قال ألست قد استنثرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. الاستنثار هو دعوة القوم للنصرة والخروج. فكان عروة قد دعا قومه من ثقيف حتى ينصروا قريشا في موقفهم ذلك. قال: فلما بلحوا علي، أي امتنعوا علي، والتبلح التمنع. قال: فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. فلم يلتفت إليهم، وإنما خرج بأهله وولده ومن أطاعه من قومه حتى ينصر القبيلة التي تنتسب إليها أمه. قالوا: نعم، أو قالوا: بلى. وفي هذا سلوك من عروة لجانب الحكمة والرفق. لما رأى تمنع قريش الشديد في من يأتي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أحب أن يستميل قلوبهم ويدفعها إلى الاستجابة لعرضه، لما كان كل هذا سلك مسلكه الحكيم هذا في التودد إلى قريش واستمالتهم. قال بعد ذلك: فإن الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: ائته، اذهب إليه. فقدم عروة على النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديه. قال له: ما خرجت لغزو ولا لحرب، وإنما خرجت معتمرا، وإنني أريد أن أعقد بيني وبين قريش مدة، كما قال لبديل من قبل. فعندئذ قال له عروة: يا محمد، أرأيت إن أردت استئصال قومك، فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى وجوها، وما أرى إلا أوشابا، وما أرى إلا أشوابا خليقا أن يفروا ويدعوك. قال له: إن أردت أن تستأصل قومك، فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ هل سمعت بأحد من العرب كر على قومه وأهله فاستأصلهم وأزالهم بالكلية؟ وإن تكن الأخرى، أي وإن تكن الغلبة لقريش عليك، وكان هذا أدبا منه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستميل قلبه كذلك. قال: وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى وجوها، أي ما أرى حولك وجوها من الناس، ما أرى حولك أشرافا من الناس. قال: ووالله ما أرى إلا أشوابا. الأشواب هم الأخلاط من كل شيء، ووقع في بعض الروايات خارج الصحيح: والله ما أرى إلا أوباشا. الأوباش هم الأخلاط من السفلة، خليقا أن يفروا ويدعوك، أي إن هؤلاء الذين رأى كانوا من وجهة نظره لا يثبتون عند اللقاء، وإنما إذا وقعت الواقعة فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لشأنه. هكذا قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ قال له أبو بكر رضي الله عنه وكان حاضرا: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ البذر هو القطعة التي تبقى في فرج المرأة بعد ختانها، فهذا سب شنيع لإله باطل من الآلهة الباطلة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. يقول له: أمصص بذر اللات. وهنا بحث عند العلماء، وهو كيف يسوغ هذا والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين لما كان هذا السب يفضي إلى سب رب العزة جل وعلا نفسه. والجواب أن النهي عن سب آلهة المشركين إنما هو من باب سد الذرائع، وسد الذرائع أو ما نهي عنه لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. فإذا كنا في موقف معين كانت فيه للإسلام عزة ومنعة وقوة، وكان في سب آلهة المشركين مصلحة من إظهار عزة الإسلام وقوة أهله، وأمنت المفسدة التي ذكرت في الآية الكريمة من سب الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا فلا بأس بسب الآلهة الباطلة عندئذ، وهو ما وقع في ذلك الموقف. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يعبر عن عزة الإسلام وأهله وعن منعة المسلمين وقوتهم، بحيث أنهم لا يفرون عند اللقاء ولا يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أراد أيضا أن يسفه عروة في معتقد ببيان أن هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، وأنها تشتمل على كثير من ألوان النقص. وكان هذا بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أيضا بمأمن من المفسدة المذكورة، فساغ ما فعله أبو بكر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عروة هذا قال: من هذا؟ انزعج، من الذي يسب آلهتهم بمثل هذا؟ فقالوا: هذا أبو بكر. فقال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وهذه قرينة أخرى تبرر الجواز كما ذكرنا، من أن أبا بكر رضي الله عنه كانت له قوة خاصة معينة في شأن عروة تحديدا، فكان صاحب يد عليه، فما كان عروة يستطيع أن يجيبه. واليد هاهنا هي النعمة، وذلك كما ذكره بعض أهل المغازي أن عروة بن مسعود كان قد تحمل في الجاهلية دية، فأعانه عليها أبو بكر رضي الله عنه بعون حسن، فكانت هذه نعمة من أبي بكر على عروة استحق بها أبو بكر رضي الله عنه ألا يجاب في ذلك المقام. ثم عاد عروة مرة أخرى لمكالمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يكلمه ويأخذ بلحيته، وكانت هذه عادة عند العرب عند الملاطفة في الكلام، كان أحدهم إذا كلم أخاه مس لحيته على جهة الملاطفة. فجعل عروة يصنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلى رأسه المغفر. المغفر آلة معروفة من آلات الحرب تقي الرأس وتحميها، ولتخفيه سبب سنعرفه. فجعل عروة كلما أهوى بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربها المغيرة بنعل السيف، ونعل السيف هو ما يكون في أسفل القراب، في أسفل قراب السيف أو جراب السيف. فجعل المغيرة يضرب يد عروة ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمسنها بيدك. فانزعج عروة أيضا وقال: من هذا؟ فقالوا: هذا المغيرة بن شعبة. وعروة كان عم المغيرة، فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ غدر صيغة مبالغة من الغدر، يصف المغيرة بأنه غادر مبالغ في غدره. قال: ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة رضي الله عنه قبل إسلامه قد صحب قوما من المشركين فقتلهم وأخذ أموالهم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. أما الإسلام الذي جئت به فنقبله، إسلام وجهك لله تعالى وانقيادك لدينه الحنيف نقبله، لا مانع يحول بينك وبين هذا، والإسلام يجب ما قبله. وأما هذا المال فلأنه أخذ غدرا فليس النبي صلى الله عليه وسلم منه في شيء. فانظر كيف فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فقبل إسلام العبد ولم يغلق باب التوبة في وجهه، وفي نفس الوقت لم يقبل مالا أخذ غدرا. هكذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخلاق الإسلام، وهكذا الشريعة السمحة التي بعث صلى الله عليه وسلم بها. فهذه هي الغدرة المذكورة، لما قتل المغيرة هؤلاء وأخذ أموالهم نشبت فتنة في ثقيف، في قومه وفي قوم عمه عروة، فتوسط عروة بكافة ما يستطيع حتى يرضى أولياء القتلى بالدية، فتحمل هذه الدية عن المغيرة وجعل يسدد فيها. لأجل هذا قال: أما زلت أسعى في غدرتك. وموقف المغيرة أيضا من المواقف المشهورة لتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتعرف على صورة من ذلك أيضا بعد قليل إن شاء الله. فانظر كيف كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من القيام المنهي عنه، فإن القيام المنهي عنه هو ما يكون على وجه الكبر والخيلاء. فكان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أطاق أن يمس مشرك بيده بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا منه. فكانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون وينصرون ولا يطيقون أن يمسه أحد بشيء. هكذا كانوا وهكذا فليكن المسلمون في كل زمان ومكان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا دوما لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما وقع ما ذكرته لكم إخوة الإسلام، جعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، جعل ينظر في شأنهم وفي معاملتهم لسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على فضل ما يسقط من الماء منه صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له. أعيد لكم هذه الصور مرة أخرى ولتتأملوا معي ولتتدبروا. ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في كف أحد من الصحابة إلا دلك بها وجهه وجلده، وكانوا يقتتلون على فضل وضوئه، وكانوا إذا أمروا بشيء منه ابتدروا أمره، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما كانوا يحدون النظر إليه تعظيما له. فأي شأن بعد هذا؟ وأي تعظيم فوق هذا؟ ولهذا أثر ذلك في عروة غاية التأثير حتى عاد إلى قريش نذيرا لهم، وكأنه حسب في نفسه حسبة فقال: أهؤلاء هم الذين ظننت فيهم أنهم أوباش خليق أن يفروا ويتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء هم الذين قلت فيهم والله ما أرى وجوها من الناس؟ هكذا كان تعظيم القوم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الرعيل الأول الذي تربى على نور النبوة ونشأ في ضوء الوحي الشريف وتربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه خلوف المسلمين الآن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم وأحاديث نبيهم خروا عليها صما وعميانا، وكأنهم ما سمعوا شيئا، وكأن الكلام الذي يسمعونه ليس كلام الله وليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأن هذا الكلام لا يعنيهم في شيء، كأنه كان منزلا في وقت ما أو على طائفة ما، فليسوا مخاطبين به ولا ملزمين. تذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر فلا سمع ولا طاعة، تذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاح القلوب وتغيير ما بها، وكذلك ما ذكره رب العزة جل وعلا في كتابه فلا سمع ولا طاعة، وإنما هي حماسة في حماسة وجهل في جهل، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. فقارن بين هذا الشأن وبين شأن الرعيل الأول الذين كانوا يتبركون بفضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بامتثال الأمر؟ فكيف بالسمع والطاعة؟ فكيف بالنصرة والتأييد؟ فكيف بتعظيم الأقوال وتقديمها على قول كل أحد سواه صلوات ربي وسلامه عليه؟ لأجل هذا نصرهم الله ومكن لهم وأقام لهم دولة هي أقوى دولة عرفتها البشرية، ملكوا الأرض كلها وسادوا وتمكنوا ودانت لهم العباد، حتى صار من شأنهم ما كان في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون هذا جيدا، ولكم أن تتأملوا في الشروط التي أملاها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة التي لو تكلمنا بها الآن لرمينا بالجنون. إنها الشروط التي تمثل عزة الإسلام ومكانة الإسلام. ما كانوا يتجادلون في كنيسة هل تبنى أم تهدم، ما كان يتجادل في هذا ولا يسمح بالكلام فيه أصلا، وما كانوا يتكلمون في حرية الاعتقاد، وما كانوا يتكلمون في حقوق النصارى، وما كانوا يتكلمون في إقامة دولة نصرانية، أليس هذا هو ما نسمعه الآن؟ ما كان يحدث شيء من هذا قط، وما كان يجرؤ أحد من القوم على التلفظ بهذا قط. لماذا؟ لأن الصحابة ساروا على نهج النبوة في التغيير، ساروا على المنهج الرباني الذي بيّنه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه، والفلاح كله والعز كله في امتثال هذا المنهج. فمن أراد فلاحا وعزة ونصرا فعليه بهذا المنهج، فإنه يمكن له كما مكن للأوائل، وأما من أعرض عنه فلا يتجرعن الذل كل الذل مهما طال به الأمد ومهما تصور الجهلة أنه منتصر. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فلنعد مرة أخرى إخوة الإسلام إلى قصتنا. لما رأى عروة بن مسعود هذا الشأن رجع لقريش فقال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يفعل أصحاب محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لهم: رأيتهم يصنعون كذا ورأيتهم يصنعون كذا. قال لهم: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال لهم قبل هذا: قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه، يعني المسألة فيها أخذ ورد، وأما الآن فلا، الآن هناك إلزام. قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، أي لا خيار لكم في القبول وعدمه، لأنني رأيت رجلا من شأنه كذا ورأيت قوما من شأنهم كذا. فعندئذ قام رجل من بني كنانة فقال: دعوني آتيه. قالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان. في بعض الروايات خارج الصحيح أنه كان يقال له الحليس. قال صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وإنه من قوم يعظمون البدن. البدن جمع بدنة وهي الناقة. قال صلى الله عليه وسلم: فابعثوها له. هذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه، ومن السياسة الشرعية هذا رجل من قوم يعظمون النوق، فإذا رأوا شيئا منها قبل البيت وإذا رأوا شعائر النسك فإنهم يعظمون ذلك ويحترمونه. فبعث الصحابة رضي الله عنهم ما معهم من النوق إلى هذا الرجل واستقبلوه ملبين، لبيك اللهم لبيك. فقال الرجل: سبحان الله، والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. خرج وهو في الأصل يبتغي مصلحة قريش، فعاد مرة أخرى إليهم وقال: والله لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، تكلمنا على التقليد والإشعار، وما أرى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فكانت هذه سياسة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسب بها مؤيدا جديدا. فقام رجل آخر يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز وهو رجل فاجر، رجل فاجر. وأهل السير يذكرون شيئا من فجوره وغدره. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ أقبل عليهم أخيرا سهيل بن عمرو، فقال صلى الله عليه وسلم إذ رآه: قد سهل لكم من أمركم. إذ قد جاء ذلك الرجل وكان معروفا بالسهولة وحسن التفاوض، فقد سهل لكم من أمركم. وهذا فيه مبحث عقدي يتعلق بقضية الطيرة والتفاؤل، وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في خطبة مستقلة فمن شاء رجع إليها. وقلنا فرق بين الطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الفأل الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. فالفأل الحسن فيه نوع من الاستبشار لا ينبني عليه عمل، بخلاف الطيرة، فإن ضابطها كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فالطيرة الشركية التي تضاد التوحيد هي التي ينبني عليها عمل، فإذا رأى الإنسان ما يتفاءل به أقدم، وإذا رأى ما يتشاءم به أدبر، هذه هي الطيرة الشركية. وأما الفأل الحسن ففيه نوع من الاستبشار ليس إلا، فيه نوع من زيادة إقبال النفس على الشيء ليس إلا، وإلا فسواء رآه الإنسان أم لم يره، سواء سمعه أم لم يسمعه، فهو ماض في شأنه كما هو. فسواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا أم لم يره، هو على شأنه الذي أخبر به بديل بن ورقاء، وإنما لما رأى سهيلا حصل عنده نوع استبشار، وحصل عنده نوع تأميل في حصول ما يرجوه صلى الله عليه وسلم من الصلح والهدنة بين قريش. وكان مقدم سهيل بداية لعقد الصلح الذي سنتكلم عليه في الخطبة المقبلة إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. اللهم اكشف عنا الغمة يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الغمة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم، وجنبهم الشر والفساد والفتن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.